وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في التعليق ومدارسة كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمصنفه الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. وسيكون الدرس إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة في باب استقبال القبلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. المراد بالقبلة الكعبة، سميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها. وقبل الشروع فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث، نذكر جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب. المسألة الأولى: حكم استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأما دليل السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. متفق عليه. وأما دليل الإجماع فقد نقله غير واحد كالنووي وابن عبد البر وابن حزم رحمة الله عليهم. المسألة الثانية: الحكمة من استقبال القبلة في الصلاة. هناك عدة حكم لهذا، ونشير إلى حكمتين. الحكمة الأولى أنه كما أنه يتجه بقلبه إلى الله عز وجل في السماء، فإنه يتجه ببدنه إلى معظم في الأرض بأمر الله عز وجل وهو الكعبة، ويكون بذلك المصلي اتجه إلى الله بقلبه وببدنه. الحكمة الثانية أن في استقبال قبلة واحدة للمسلمين جميعا في مختلف بقاع الأرض مظهر لاجتماع الأمة الإسلامية الواحدة، وذلك سيكون سببا لاتحادهم وائتلافهم. المسألة الثالثة: ما الواجب في استقبال القبلة؟ المصلي له حالتان في استقبال القبلة. الحالة الأولى أن يكون قريبا من القبلة، فهذا فرضه إصابة عين الكعبة، وهذا بالإجماع، وقد حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى. وضابط القرب أن يمكنه معاينة ومشاهدة الكعبة. والآن بحمد الله عز وجل هذا متيسر في الحرم، حتى لو حال دون المصلي ورؤية الكعبة جدار، فإنه يمكنه استقبال عينها، لأن البلاط الموجود اليوم موجه إلى عينها. الحال الثانية أن يكون المصلي بعيدا عن الكعبة، فهذا فرضه أن يستقبل جهة الكعبة، لحديث أبي هريرة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. المسألة الرابعة، من يسقط عنه استقبال القبلة؟ يستثنى من اشتراط استقبال القبلة في الصلاة حالتان. الحالة الأولى عند العجز عن استقبالها، ودليل استثناؤها عموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والعجز له صور، منها المريض المتجه إلى غير جهة القبلة ولا يستطيع التحرك وليس عنده من يوجهه إليها، فهذا يسقط عنه وجوب استقبالها فيصلي على حاله. ومن صور العجز حال شدة المعركة، فيصلي المقاتل إلى جهته. ومن صور العجز الهارب من عدو أو سبع ويخشى إن وقف يصلي أن يدركه. الحالة الثانية التي تستثنى من استقبال القبلة، المتنفل الراكب في سفر، وهذا يأتي دليله إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة، وهي من مسائل الاجتهاد في الصلاة، من صلى بغير اجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد ولا تقليد لغيره فإنه في حكم صلاته تفصيل. فنقول من صلى بدون اجتهاد وهو يحسن الاجتهاد وبدون تقليد لغيره فإنه لا يخلو بعد الصلاة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين له أنه أخطأ القبلة، فهذا تلزمه إعادة الصلاة. الحالة الثانية أن يتبين له أنه أصاب القبلة، فهذا محل خلاف، والصحيح أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة لأنه حقق المقصود وهو الصلاة إلى القبلة. الحالة الثالثة ألا يتبين له شيء، فتلزمه الإعادة لأنه مفرط بترك الاجتهاد والتقليد. المسألة السادسة من مسائل استقبال القبلة، وهي من المسائل المتعلقة بالاجتهاد كذلك، أن من جهل جهة القبلة وهو أهل للاجتهاد في معرفتها لزمه ذلك، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد لزمه التقليد. المسألة السابعة، هل يلزمه أن يجتهد لكل صلاة أم يكفيه اجتهاد واحد؟ يعني هذا رجل يحسن الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد هنا النظر في الأدلة والقرائن التي بها يتعين جهة القبلة، فاجتهد لصلاة الفجر وصلى، فإذا جاء وقت صلاة الظهر هل يصلي بالاجتهاد الأول أم نقول له أعد الاجتهاد؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يطرأ عليه شك جديد، فإذا طرأ عليه شك جديد فإننا نقول له أعد الاجتهاد. المسألة الثامنة، هل يجتهد، هل يصح الاجتهاد في الحضر كما يصح في السفر؟ على خلاف، والصحيح أنه لا يصح الاجتهاد في الحضر لأن إمكانية الوصول إلى القبلة في طريق السؤال ونحوه ممكن بخلاف السفر. ثم نشرع فيما نقله المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب. فنقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يؤمي برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض. قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، المراد بالتسبيح هنا الصلاة النافلة، وإنما أطلق التسبيح على الصلاة لأن التسبيح جزء من الصلاة، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. والحديث دليل على أنه يستثنى من اشتراط وجوب استقبال القبلة في الصلاة، يستثنى صلاة المسافر الراكب، صلاة النافلة للمسافر الراكب، فهذا دليل هذه المسألة، وقد أشرنا أن الدليل سيأتي. وهذا محل إجماع، لكن هذه المسألة لها قيود، فنقول صلاة النافلة للمسافر الراكب، فكل هذه قيود، فصلاة النافلة خرج بها صلاة الفريضة، فصلاة الفريضة لا تصلى على الراحلة ولا تصلى إلا إلى جهة القبلة إلا للضرورة، وقولنا للمسافر دل هذا على أن غير المسافر وهو المقيم أنه ليس داخلا في هذا الحكم، وقولنا الراكب خرج به غير الراكب، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، فيه مشروعية التنفس في السفر، ويعلم أن التنفس في السفر على نوعين، النوع الأول النفل المطلق، وهذا يصلى ولا إشكال. النوع الثاني النفل المعين كالسنن الرواتب والضحى والوتر ونحوها، فهذه تصلى كذلك في السفر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات الضحى، وكان يحافظ على سنة الفجر والوتر في السفر، لكن يستثنى من السنن الرواتب راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فهذه لا يشرع صلاتها في السفر. مسألة، يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ من أراد أن يتنفل في السفر فهل يلزمه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم نقول له اتجه حيث وجهك؟ في المسألة خلاف، الصحيح التفصيل. إن كان المسافر راكبا فلا يلزمه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، بل يستحب ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. وإن كان المسافر ماشيا فيلزمه تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يمشي على جهته، وذلك لأن تكبيرة الإحرام مدتها يسيرة ولا تقطعه عن سفره ولا تضره. وأما بقية أفعال الصلاة فلا يلزمه فيها استقبال القبلة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذهب إلى عدم الوجوب جمهور العلماء، وقد أجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه. أجابوا عن ذلك بأنه مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، ولهذا قالوا بالاستحباب. مسألة، ما الحكمة من إسقاط استقبال في النافلة؟ نقول في ذلك عدة حكم، منها الحث على الإكثار من النوافل، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن الحكم الإشارة إلى محبة الله عز وجل لهذه العبادة، أعني عبادة الصلاة، ولهذا خفف الله عز وجل فيها ليكثر منها العبد، وقد دل على محبته سبحانه وتعالى لها أنه أول ما فرضها 50، دل ذلك على محبته لها. ومن الحكم حتى لا ينقطع المسافر عن الصلة بالله عز وجل، في قوله وفي رواية كان يوتر على بعيره، مع رواية مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ورواية البخاري إلا الفرائض، فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، وهو مذهب جمهور العلماء. وفي قوله يؤمي برأسه فيه بيان لكيفية الصلاة على الراحلة، وأنه إيماء بالرأس فقط، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وقد دل على ذلك كذلك حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يؤمي برأسه، متفق عليه. وفي رواية للترمذي يجعل السجود أخفض من الركوع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الثاني، فنقل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. في قوله بينما الناس بقباء، قباء كانت قرية تبعد عن المدينة ميلين، وهي في الطريق إلى مكة، وبها مسجد قباء، وقد قيل أنه المسجد الذي أسس على التقوى. قال إذ جاءهم آت، وقوله إذ تدل على الفجائية، ففاجأهم هذا الرجل وهم في الصلاة. وقد كان نصف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما في حديث البراء بن عازم في الصحيحين. في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قوله قد أنزل فيه دليل على أن القرآن منزل وليس مخلوق، وقد تضافرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة. وقوله قد أنزل عليه الليلة القرآن، المراد بذلك قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات. وقوله وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فيه دليل على وقوع النسخ في الإسلام. وقد ذكر أن أول ما نسخ من الشريعة حكم القبلة. وقوله وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، فيه مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها. مسألة، أنواع أو أقسام الحركة في الصلاة. تنقسم الحركة في الصلاة إلى عدة أقسام. القسم الأول الحركة الواجبة كالتحول للقبلة عند تبينها، وكإزالة النجاسة أثناء الصلاة، وكالحركة لفعل الأركان والواجبات. القسم الثاني حركة مستحبة كالحركة لسد فرجة في الصف، وكالحركة لفعل سنن الصلاة. الحركة الثالثة الحركة المكروهة، وضابطها كل حركة قليلة لغير مصلحة الصلاة، مثالها العبث اليسير بالساعة، الحركة. أو القسم الرابع الحركة المحرمة، وضابطها كل حركة كثيرة متوالية لغير مصلحة الصلاة. قوله فاستداروا إلى الكعبة فيه وجوب الانحراف للقبلة أثناء الصلاة إذا تبين له ذلك في الصلاة. مسألة، من صلى إلى غير القبلة ثم تبينت له القبلة، فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تتبين له أثناء الصلاة، فهذه يجب أن يتحول إلى القبلة ويقبل صلاته، الحديث الذي معنا. الحالة الثانية أن يتبين له بعد الصلاة، وهذه سبق الإشارة إليها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الثالث والأخير في هذا الباب، فنقل عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث يدل على جواز صلاة النافلة للمسافر، وأنه لا يجب عليه استقبال القبلة. قوله استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فيه دليل على ما كان عليه السلف الصالح من إجلال أهل العلم وتوقيرهم والاحتفاء بهم، فهؤلاء خرجوا إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه يستقبلونه في الطريق. وقوله فلقيناه بعين التمر، هذه بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة، وقوله فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فيه حرص السلف على تحصيل العلم وعدم الاستنكاف عن السؤال عما يشكل عليهم. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستحي أن يسأل عما أشكل عليه من أمر دينه، حتى ولو كان صاحب علم أو وجاهة أو مكانة، فإنه لا يعنف أن يسأل عن الشيء الذي أشكل عليه. قول أنس رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته فيه دليل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عنهم من شدة الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أمور العبادات. وفيه كذلك دليل على أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة في الشرع وأجاب بذكر الحكم أن يذكر الدليل ما أمكن. فهنا نلاحظ كيف أن أنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر المستند الشرعي، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك. بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، وسيشرعه في باب الصفوف، يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المتحدث بما قال، وأن ينفع المستمع بما سمعنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. إذا كانت هناك أسئلة، هذا سؤال: هل الحركة المحرمة في الصلاة تبطل الصلاة؟ نقول نعم، نعم، لأن النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة أصولية، فهذا الفعل في ذات الصلاة وعائد عليها فيعود عليها بالفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.